بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى أسئلة في هذه الحلقة من المستمع عين عين باء، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه، أما بعد، فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداد من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع، كلهم كالنسب عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر، ولا خلافا كاذبا لا يعتبر، بل عليه جمهور أئمة، ومنهم الأئمة أربعة رحمهم الله، أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وهكذا جد من الرضاع كجده من النسب، لعموم قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح الأرض من النساء، وله سبحانه في زوجات الأبناء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن الآباء أبا الزوج وأجداد من الرضاع من النسب محارم، فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم كالنسب. وأما قوله سبحانه: من أصلابكم، فهذا احتراز من الأدعية كما قال أهل العلم. الدعي إخوان الدعي كان أهل الجاهلية يدعون يتمنون أولادا وينسبونه إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان صلى الله عليه وسلم تبناه وكان ينسب إليه، وقال: زيد بن محمد. فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، ولو كما جعل أدعياءكم أبناءكم، دعي إلى أبي زيد بن حارثة. أما أبناء الرضاع فهم كالنسب، وهكذا أبناء الرضاع كالنسب سواء بسواء عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. فلم يحكي أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله المغني خلافا في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: هل مس الفرج دون حائل ينقض الوضوء ولو بدون شهوة؟
مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل، مس اللحم باللحم ولو بدون شهوة، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه: أيها امرأتي، أي مرض أفضل لك إلى فرجه ليس دونهما ستر؟ قد وجب عليه: وأي امرأة أفضل يدها إلى فرجها ليس دونها ستر؟ فقد وجب عليها الوضوء. ولم يستغرب الشهوة، فدل ذلك على أن أصل الفرج ينقض الوضوء مطلقا، الشهوة تبدو عليه شهوة، سواء كان الرجل أو المرأة، تمس الرجل فرجه أو فرج امرأته أو فرج الطفل انتقض الوضوء، وكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أطفالها انتقض الوضوء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ يغفل كثير من الأمهات عن هذا الحكم.
هذا مهم، يعني إذا كان مس فرج الإنسان ينقض الوضوء، بس أولى وأحسن.
من باب أولى. إذن على الأم إذا طهرت أولادها وهي متوضئة عليها أن تعيد الوضوء.
نعم يا رسول خروجهم.
جزاكم الله كانوا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أختكم في الله الحربية. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في أحدها تقول: أصلي في الليل ركعتين وأصلي ثلاثا وترا، هل هذا يجوز؟
نعم، الوتر أقله ركعة، من أوتر بركعة أو بثلاث أو بأكثر أصاب وأحسن، وأقله ركعة الحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ابن أخت زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره 13 سنة وهو معنا في منزل واحد، هل يجوز لنا الكشف عليه إذا بلغ؟ وبنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
أعيد السؤال.
ابن أختي زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره 13 سنة وهو معنا في منزل واحد، هل يجوز لي الكشف عليه إذا بلغ؟ هذا الشطر الأول من السؤال.
ليس لك الكشف عليه لأنه أجنبي. ابن أخت الزوج وابن أخي الزوج وأخو الزوج نفسه كلهم نفس الحال، كلهم أجناب، الواجب عدم كشف لهم وعدم الخلوة بواحد منهم لأنه ليس محارم. نعم.
جزاكم الله خيرا. بنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟
بنات أختي أجنبيات من زوجتي، وهكذا أخواتي أنفسهن أجنبيات، ليس لهن كشف لزوجتي. نعم.
جزاكم الله خيرا.
ولا الخلوة به، ليس لواحد أن تخلو به.
جزاكم الله خيرا. رجل بلغ من العمر 60 عاما وهو لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ما عدا الجمعة، يصليها في المسجد، فهل تقبل صلاته علما أن المسجد بجوار البيت؟
هذا قد فعل منكرا عظيما وخالف الشرع، من الشرع يلزمه بالحضور في جماعة المساجد جماعة المسلمين، لكن الصلاة صحيحة في أصح قول العلماء، صلاة صحيحة ليس عليه عادة، ولكن عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله من تأخر عن المسجد وعن الجماعة، صلاة في البيت غير عذر هذا لا يجوز، فعليه يتقي الله وأن يصلي مع الناس وأن يتوب إلى الله مما سلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وسأله صلى الله عليه وسلم أعمى، قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود في المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني لأبي الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول له من أجل ليس له رخصة، ليس لك رخصة. فالواجب على المؤمن من يستطيع الحضور في المسجد أن يحضر المسجد ويصلي مع الناس، وليس له التخلف والصلاة في بيته. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقال إن وضع لبان النار في أوقات الغروب والشروق يبعد الشياطين من البيت، هل هذا صحيح؟
ما بلغ عن شيء في هذا أو لا أعلم شيء في هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. نعم. تقول إن لديها أخ لا يصلي ولا يصوم وعمره 25 سنة وهو من يوم أن بلغ وهو لا يعرف الصلاة ولا الصوم، فهل يجوز أن نأكل معه؟ وهل يجوز أن أخطب له زوجة تصلي عسى أن تعينه على العودة إلى دينه، أم نخطب له زوجة مثله لا تصلي؟ وهل هو خال لبناتي يجوز لهن أن يكشفن عليه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
عليكم أن تنصحوه لأن هذا منكر عظيم، فعليكم أن تنصحوه لأن الله يهدي بأسبابكم، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل ومن الكفر والشرك ترك الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالواجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، فإن لم يستجب يرفع أمره إلى المحكمة إلى ولاة الأمور حتى يستشاء، فإن تاب وإلا قتل. أما كشف ولا فلا بأس، يحرم ولو كان كافرا، يحرم لأخواته وبنات أخيه وبنات أخته، محرم. لكن يجب أن يهجر، وأن يشدد عليه إذا لم يفعل شيء الكلام الطيب، يجب أن يهجر يعني يبين لها الكراهة لعمله والنقد لعمله، وأنه أتى منكرا عظيما، لعل الله يهدي بأسباب ذلك.
اللهم من جنوبكم الله خيرا. بالنسبة للخطبة له، يريدون أن يزوجوه فيزوجوه مصلية أو تارك الصلاة؟
لا، لا يزوجون مصلية، لأنه ما يحل لها الزوج. المصلية لا تحل، لا يحل لها الزوج إنسان لا يصلي، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ينبغي أن يترك حتى يعلم الله يوم العيد التوبة، ولا يغر بها أحد، لأن التي لا تصلي قد يزيدها شرا. إذا كان لا تصلي ولا تحل له اللي ما تصلي مثله، كثرة مثله تحل له، لكن كونه يسعى لذلك قد يضرها هي أيضا، قد يزيدها شرا لا شرها.
إذا يتعنى في موضوع الزواج،
التعني أولى حتى لعل الله يهديه، لعله يرجع إلى الصواب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن صيام قضاء شهر رمضان الذي افترته المرأة بسبب النفاس أو الحيض، هل يجوز لها القضاء يوما بعد يوم؟ وإذا تركته حتى جاء رمضان آخر فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليها القضاء ولو غير متتابع ولو مفرقا لا بأس، لأن الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان النفاس والحيض تقضي، لكن لا بأس أن تفرق، صومي وسطري ولا حرج، ولا يجوز التأخير إلى رمضان، يجب البدار حتى يصام قبل رمضان.
جزاكم الله خيرا. ومن أخرت حتى جاء رمضان آخر ثم قضت، ماذا عليها تمشي؟
إذا أخرت عليها التوبة،
نعم،
وعليها القضاء،
نعم،
وعليها طعام المسكين عن كل يوم زيادة، ثلاث أمور: عليها التوبة إلى الله والندم، وعليها القضاء، وعليها إطعام المسكين عن كل يوم إذا كانت التأخير هذا العذر، فكان مع قدرة ما عندها مانع، ما عندها مرض يمنعها ولا عذر، لكن أخرت تساهلا، فعليها القضاء والتوبة وإطعام المسكين عن كل يوم، نص ساعة عن كل يوم، يجمع ويطالع على المقهى بعدد الأيام.
جزاكم الله خيرا. نصف الساعة كم يعادل بالكيلو لو تكرمتم؟
كيلو ونص.
كيلو ونص،
نعم.
إذا تعطي عن كل يوم أخرته لغير عذر كيلو ونص لأحد المساكين.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ميم عين ميم. أخونا يسأل فيقول: ما الحكم إذا تحدى شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على أن لا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟ ما الحكم إذا تحدى شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على أن لا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟
إذا حلف أن لا يفعل ثم فعل عليه كفارة. والله ما أسوء فلان ثم زاره، والله ما أصنع لك غدا أو عشاء ثم فعل، عليه كفارة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
كفارة اليمين.
كفارة اليمين.
نعم.
وهي
عشرة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
بارك الله.
أو عتق رابع.
جزاكم.
فإن عجز ليس عنده قدرة على الإطعام والكسوة والعتق، يصوم ثلاثة أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. الإطعام كيف يكون؟ وجبة
نص ساعة كل واحد.
نعم.
عشرة فقراء كل واحد له نص ساعة. أو يعشيهم وجبة واحدة. أو يغديهم وجبة واحدة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من جدة وباعثها المستمع ألف ألف ميم. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن مجاهدة النفس، هل هي من أعظم الجهاد وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، جهاد الناس من أهم المهمات، وجهاد في سبيل الله في الحقيقة. من الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جهد نفسه لله. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمجاهد النفس في أداء الواجبات، ترك المحارم، والقول عند حدود الله، هذا من أهم الجهاد ومن أهم الواجبات والفرائض. نعم.
يسأل سماحتكم تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
كل إنسان، كل من كان أكبر بالله ثم تاب فقد فهو على شفا حفرة من النار. فإذا كان كافرا بأي نوع من أنواع الكفر، بعبادة الأوثان والأصنام، بعبادة الأولياء والأنبياء، بسد الدين، بأي ذنب من الذنوب، هو على حفرة من النار، على شفا حفرة من النار، متى ما أسفر إليها، نسأل الله العافية. لكن إذا من وقع عليه بالتوبة فقد أنقذه الله. وكان الصحابة الذين هداهم الله الإسلام على هذا السفر، على شفا حفرة من النار بكفرهم، فلما هداهم الله الإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم غيبا إن شاء الله، فهل لسماحتكم أن تدلوني على الطريق المثلى والعوامل التي تعين على ذلك؟ فأنا كثيرا ما أنسى، وهل لي الاستعانة بالأشرطة في متابعة المصحف؟
عليك أن تستعين بالله وأن تسأله كثيرا يعينك ويوفقك، وتتحرى الأوقات المناسبة التي فيها الذهن فارغ بعد الفجر في الليل، تلتمس الأوقات المناسبة وتحفظ قليلا قليلا، وتتعاهد الحفظ بالقراءة والدراسة حتى لا يتفلت. وإذا استعنت بالأشرطة التي سجل فيها القرآن لتستفيد ولتتذكر، طيب، لا بأس، كله طيب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين في قرية المظيلس، يقول: محمد عبده العجلاني. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل على المرأة أذان وإقامة حين تريد الشروع في الصلاة، أم تكفيها الإقامة بنفسها أو إقامة المسجد المجاور؟ جزاكم الله خيرا.
ليس على المرأة أذان ولا إقامة، إنما هذا من شأن الرجال، أما المرأة تسلم بدون أذان ولا إقامة، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علما بأنه مع مرور الزمن على هذا الحديث تبيعه لتستبدل غيره؟ جزاكم الله خيرا.
الصواب فيه الزكاة، الحلي معد للزينة واللبس في خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي يفتي به أن فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول إذا بلغ النصال وهو 11 جنيه ونصف، إذا كان من الذهب في كل 1025 ربع العشر، هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدا للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة بما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما رأى عليها سورين: قال: أتؤدين هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أو سورة الله بهما يوم القيامة سورين من نار؟ فألقتهما، قال: هما لله الرسول. التوعين فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة. وكذلك قال لأم سلمة لما سألته: كانت تلبس أوضاح من ذهب، أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فجعل الحلية ليست بكنز إذا أدت الزكاة.
جزاكم الله خيرا، كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره، هل يسقط هذا الزكاة؟
الصواب إذا دعته قبل إتمام الحول
نعم
ما عليها الحمد، لكن إذا عاد انفرد يمتلي الحول.
أيوه جزاكم الله
خيرا. إذا كان الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت دعت الذهب بالدراهم
نعم
فالزكاة باقية في الدراهم، هذا الحول السابق
زكيها.
لكن لو باعت الحلي واشترت الدراهم حاجات أخرى مثل سيارة للركوب مثل ملابس مثل فرش البيت انقطع الحول، انقطع الحول صار ما في زكاة لأنه هو التجارة. فإذا عاد اشترت حلي أخرى يكون فيها الزكاة.
جزاكم الله خيرا. هل للمرأة أن تستعمل المكياج في وجهها لتتزين أمام زوجها جزاكم الله خيرا؟
لا بأس بها، المكياج لا بأس بها، وهكذا غير من الكحل كل غسل الوجه وغيره في الصابون وغيره في الشامبو غسل الرأس المقصود هذه الأشياء لا حرج فيها، استعمال الشيء اللي ينظف الوجه وينوره أو الرأس كل هذا لا حرج فيه اذا كان مباحا، اذا كان ما في محذور.
جزاكم الله.
اما اذا كان نجس لا يستعمل او شيء من المسكرات لا يستعمل.
جزاكم الله خيرا. عندما اريد ان اصلي بعض النوافل في البيت فانني قد انسى ان اضع ستره امامي ولا اتذكر الا بعد الشروع في الصلاه، ولكني انوي ان مكان سجودي بمثابه الستره، فهل عملي هذا له أصل في الشرع؟
السترة سنة، صلي إلى سترة سنة، جدار أو سارية أو عمود أو في مركز أو مركع سنة مؤكدة، لكن ما هذا السجود مو سترة، وطرف المصلى مو سترة، السترة سجود صلى أمامه. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات وأرضعت من إحداهن وأرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعا وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أقول له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وإخوتي بحكم أن الرضاع حصل بيننا نحن الاثنين فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات وأرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعا وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أخ له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وأخواته بحكم أن الرضاعة حصل لنا الاثنين دون بقية الأخوة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا ارتضع الإنسان من خالته رضعا كاملا خمس مرات فأكثر في الحولين فجميع أولادها إخوة له، اللي معه واللي قبله واللي بعده. إذا ارتضع الإنسان من خالته أو من عمته أو من غيرهما رضعا كاملا خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطن، فإن هذا الرضاعة رضاع شرعي، يكون ولدا لها ويكون أخا لأولادها كلهم كبيرهم وصغيرهم، الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده. لكن لا يكونوا إخوة لإخوانك الذين ما رضعوا، إخوة لك فقط وأنت أخوهم لأنك رضعت من أمهم وهي أمك وأبوها جدك وأخواتها خالاتك وإخوتها أخوالك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني.
ليس له أصل، ليس له أصل ما يعلمونه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله سليمان مصري ومقيم في المدينة المنورة، يقول إنني قمت بأداء فريضة الحج والحمد لله رب العالمين، ولكن أثناء ابتداء الإحرام وفي منى قبل يوم عرفة كنت جالسا تحت شجرة مزروعة، ومن اشتداد الحرارة وضعت الشمسية عليها، وقمت بكسر أحد فروعها الصغيرة ناسيا ومتجاهلا أنني محرم، وذلك من شدة الحرارة، فهل علي شيء؟ مع أنني سألت أحد الإخوان فقال لي ما دامت الشجرة مزروعة من أحد الأفراد ولم تخرج من نفسها نابتة فليس عليك شيء. وجهوني جزاكم الله خيرا.
المحرم يسرع بالشجر أو بالشمسية أو بالجبل أو بالخيمة لا حرج عليك، الحمد لله
جزاكم الله.
الصواب ليس عليك شيء سواء كانت الشجرة نابتة من نفسها أو أنبتها غيرها، غرسها إنسان أو أنبتت أمتت بفعل الله عز وجل من دون غرس. الحاصل أن هو المحرم يستطل بالشجرة أو بالخيمة أو بالشمسية أو ما أشبه هذا لا حرج من الأسماء.
جزاكم الله خيرا. إذا كثر من شجرة مزروعة كثر منها غصنا فهل يعد منتهكا لحرمة الحرم شيخ عبد العزيز؟
نعم. إذا كانت في الحرم
نعم
لا يقصر شيء ولا يتعدى حتى الشوك لا يخلق.
وإذا كانت مزروعة كما قيل له
لا يزرع لا بأس من زرع الآدمي لا بأس.
الحمد لله الحمد لله. إذا ليس عليه كفارة والحال
لكن من زرع الآدمي لا ليس عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول قمت بأداء فريضة العمرة وهي العمرة الأولى لي، أثناء أداء العمرة وأنا في مكة المكرمة قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة وخرجت إلى ميقات خارج مكة، وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء عمرة لوالدتي المتوفاة، وذلك في يوم واحد، فهل ما فعلته صحيح؟ يقول إنني قمت بأداء فريضة العمرة وهي العمرة الأولى بالنسبة لي، وأثناء أداء العمرة وأنا في مكة المكرمة قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة وخرجت إلى ميقات خارج مكة، وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء العمرة لوالدتي المتوفاة في وذلك في نفس اليوم، فهل ما فعلته صحيح؟
لا حرج فيها. يعني يؤدي العمرة ثم يخرج إلى التنعيم أو الجيرانة أو عرفة إلى الحل يعني.
نعم.
ثم يحرم بعرفة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من مستمعة من سلطنة عمان رمزت لاسمها بالحروف ميم سين. أختنا تقول إنني فتاة أبلغ من العمر 21 عاما، وأتمنى من الله أن يرفع عني هذا الظلم الذي أعاني إنني فتاة أبلغ من العمر 21 عاما، وأتمنى من الله أن يرفع عني الظلم الذي أعاني ومشكلتي هي أن والدي يرفض أن يزوجني لأي أحد يتقدم لي حتى وإن كان صالحا وخاليا من العيوب التي يرد بها الزوج، بحجة أنه يريد أن يزوجني لأحد أبناء أخي، وأنا محرومة من أن أسأل عن رأيي بل الأمر كله لأبي، ثم تستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ وتنتهي إلى أن تسأل سماحتكم ما هو توجيهكم لها ولوالدها جزاكم الله خيرا، إذ أنها تطمح في ذرية صالحة إن شاء الله.
الواجب على والدك أن يزوجك إذا خطر الكفر، وليس له أن يحبسك لابن عم أو غيره، بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطرها الكفر الذي يناسبها، وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه لا من الأقارب ولا غيرهم. الواجب عليه تقوى الله وأن يخاف الله ويراقبه، فهي أمانة، بنته أمانة، وهكذا أخت الإنسان، وهكذا بنت أخيه إذا كان وليها أمانة. يجب على ولي المرأة أن يختارها كفر وأن يزوجها بكفر إذا تيسر، وأن يحبسها ويظلمها من أجل قريب الله، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.